عصائر التوحيد.
بصائر التوحيد، بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أستضيف سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الضيف، كنا قد ختمنا في الحلقات السابقة استعراض سلسلة الأدلة العقلية والكلامية والفلسفية عن إثبات وجود الله سبحانه، ثم انتقلنا أو في الواقع ننتقل في حلقة اليوم إلى معالم المنهج القرآني في معالجة مسألة التوحيد. بودي أولا كمدخل للموضوع أن أتعرف عن الفوارق بين المنهج القرآني، فيما إذا كان هناك طبعا فوارق، وبين المنهج الكلامي والفلسفي، ثم يبتدئ الحديث بإذن الله تعالى لاستعراض معالم المنهج القرآني في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع في الحلقات السابقة كما تفضلتم، نحن استعرضنا جملة من الأدلة التي تحاول أن تقيم الدليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وفي اعتقادي بأن القرآن الكريم أيضا من قريب أو بعيد استعمل بعض هذه الأدلة لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. ولكن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة عن الثقل الآخر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك حقيقة، هذه الحقيقة تختلف نوعا ما عن ذلك المنهج الذي استعرضناه في البحث الفلسفي أو الكلام. أما لماذا ذلك، ولعلنا نوفق في طي الأبحاث نشير إلى الفرق. عندما نأتي إلى المناهج القرآنية والمنهج القرآني، نجد أنه يعتمد مطلبين. المطلب الأول الذي يشير إليه هو أنه يفترض أن الله سبحانه وتعالى حاضر ما غاب قط على الإطلاق، وهذا بخلاف المنهج الفلسفي الذي كان يفترض أن الله سبحانه وتعالى غائب وأن الإنسان هو الحاضر. ومن هنا لابد أن نبحث عن الدليل لإثبات وجود ذلك الغائب. ولكن عندما نأتي إلى القرآن الكريم وإلى الرواية والأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت، نجد بأن القضية معكوسة كاملة. هذا فرق. الفرق الثاني الذي نجده واضحا في المنهج القرآني والروايات الواردة، أن القرآن يبين المطالب العقلية ولكن من خلال أمثلة يضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس. نحن عندما نأتي إلى القرآن، إذا وفقنا في أبحاث لاحقة في مختلف الأبعاد التي يتكلم القرآن عن التوحيد، نجد بأنه يذكر الدليل العقلي ولكنه في لباس مثال يفهمه الناس، يفهمه العموم. لأنه كما تعلمون القرآن لم ينزل لطبقة خاصة،
وإنما خطاب عام،
خطاب للبشرية. لابد أن يستفيد منه المتخصص ويستفيد منه غير المتخصص أيضا. إذا سألتم عن الفرق، أستطيع أن أوجز الفرق في هذين المطلبين. طبعا هناك فروق أخرى لعل الوقت لا يسعنا، ولكنه هذان فرقان أساسيان. أنت عندما تأتي إلى الأبحاث الفلسفية تجد أنها تبتني على مقدمات عقلية محضة وإصطلاحات خاصة بفن خاص، ولكنه عندما تأتي إلى القرآن وإلى الرواية تجد لا، أنه بعيد عن تلك الإصطلاحات، يتكلم بلسان الناس. هذا مضافا إلى أنه يفترض أن وجود الحق سبحانه وتعالى حاضر في كل شيء وليس بغائب.
نعم، معالم المنهج القرآني أو مكونات العناصر التي تدخل في تكوين المنهج القرآني لو سمحتم.
مقصودكم ما التفت إليه
يعني قلتم الآن، ذكرتم بأن هناك منهج القرآن الكريم في التوحيد في مقابل المناهج الكلامية والفلسفية.
نعم،
طبعا الفارق بين المنهجين، نعم الفارق بين المنهجين أن الكلامي والفلسفي ينطلق من حضور الإنسان وافتراض غياب المولى جل وعلا، والقرآني.
طبعا هذه لها سبب
مبررات. نعم
مبررات. نعم, نعم. إذا وفقنا نشير.
نعم ربما سنشير. بينما القرآن ينطلق من حضور الله سبحانه وتعالى. العناصر التي تدخل في تركيب هذا المنهج القرآني.
يعني أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم تجدون أن هناك آيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة.
نعم.
القرآنية. الآية الأولى وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية هي المعبر عنها في كلمات المفسرين وفي كلمات السيد الطباطبائي وآخرين من فلاسفتنا وعلمائنا كصدر المتألهين الشيرازي, هي المعبر عنها بالمعية القيومية, لأن المعية على أقسام كما نعلم. تارة أن المعية معية مكانية.
نعم.
يعني أنه نقول أنا معك في هذا المكان.
نعم.
ولكنه أنت عندما تكون معي في هذا المكان تستطيع أن تقف على ظاهر أمري فقط, أني جالس أو قائم, أني نائم أو مستيقظ, أما أنك لا تستطيع أن تصل إلى حقيقة كنهي وواقعي. هذه المعية تقتصر على المعية الظاهرية.
نعم.
أما عندما نأتي إلى القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة, يقول وهو معكم أينما كنتم, ولكن هذه المعية معية قيومية, يعني معية مقومة لذلك الآخر.
نعم.
يعني عندما تأتي إلى آية في سورة البقرة تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم, هذا القيوم كما يقولون يعني القائم بنفسه والمقوم لغيره. فإذا الله سبحانه وتعالى مع الموجودات الأخرى, ولكنه معيته تختلف من معية موجود مع موجود آخر, لأنها معية مقومة لكل وجود ذلك الشيء. فلهذا في الآيات القرآنية عندما نأتي نجد بأن الله سبحانه وتعالى هو ثالث ثلاثة ورابع أربعة, لا ثالث اثنين.
نعم.
شوفوا القرآن الكريم لا يشير إلى أن الله ثالث اثنين.
والفرق
الفرق أنه إذا صار ثالث اثنين يعني هما اثنان وهو ثالثهم في قبالهما, فيكون معيته معية مكانية, هذان اثنان وهو ثالثهما, مثل ما الآن نحن اثنان يأتي شخص آخر يكون ثالثنا, فهو ثالث الاثنين, فهو شيء وأنا شيء وأنت شيء.
نعم.
أما عندما يكون الحق سبحانه وتعالى ليس هو واحد في قبالي وفي قبالك, بل هو مقوم لوجودي ولوجودك. فلهذا القرآن الكريم يقول هو ثالث ثلاثة لا أنه ثالث الاثنين.
نعم.
ثالث الثلاثة يعني أنه ليس واحد في قبالي واحد آخر. فلهذا في كلمات الأمير سلام الله عليه واحد لا كالعدد.
نعم.
لأنه الواحد العددي معنى أنت واحد وأنا واحد, أنت في قبالي وأنا في قبالك, ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء, مقوم لكل شيء. إذن هذه الآية المباركة وهو معكم أينما كنتم تثبت هذه المعية القيومية. ومن الواضح إذا كان الله سبحانه وتعالى معنا في كل شيء فهل يمكن أن يكون غائبا عنا؟ فهل يمكن أن نغيب عنه؟ من هنا قد نغيب عنه ولكنه ليس هو غائب عنا.
نعم.
وهنا قد نغفل عنه ولكن ليس هو غائب عنا سبحانه وتعالى. آية أخرى في القرآن الكريم تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
نعم.
وبينا لعله في بحث سابق أن هذا القرب ليس هو القرب المكاني, وإنما هو القرب المعنوي, القرب الذي فوق المكان. وإلا إذا كان القرب المكاني فإنه إذا كان قريبا مني يكون بعيدا
عن الآخر,
مع أنه قريب من الجميع. آية أخرى لعله أكثر دقة من الآية السابقة أو توصل الحقيقة بنحو أوضح, قوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. أبتعلم بأنه حبل الوريد هو الذي يقوم وجود الإنسان. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة, يقول الحق سبحانه وتعالى هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. آية أخرى يحول بين المرء وقلبه. هذه الآية لعله من أفضل الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة, وهي أن الله سبحانه وتعالى مو فقط أقرب إلى الإنسان من أي شيء آخر, وإنما أقرب إلى الإنسان من نفسه. عندما نأتي إلى سورة النور نجد أن هذه الآية واضحة. هسه لماذا أن الله سبحانه وتعالى حاضر وليس بغائب، الآية تشير إلى هذه الحقيقة، تقول لأن الله سبحانه وتعالى
نور السماوات،
نور السماوات والأرض. والخصوصية المأخوذة في النور كما تعلمون مو فقط أنه ظاهر بذاته، لأنه الآن تنظروا إلى هذا النور الحسي الذي أمامنا تجدون أنه ظاهر بذاته، ولكنه يظهر الغير أيضا.
نعم.
يعني هذا الكتاب لو كانت الغرفة مظلمة أنت لا تستطيع أن تنظر إلى هذا الكتاب، ترى هذا الكتاب.
نعم.
فهو ظاهر بذاته ومظهر لغيره. الحق سبحانه وتعالى أيضا كذلك، هو ظاهر بذاته ومظهر للأشياء الأخرى، ولولاه سبحانه وتعالى لما وجد أي شيء. هذا فيما يرتبط بالآيات، وهناك آيات كثيرة أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. أما عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين هم الناطق باسم القرآن، نجد بأن هذه الحقيقة تتجلى بنحو أوضح في كلماتهم. مثلا في كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة إشارة إلى هذه الحقيقة. انظروا إلى الإمام سلام الله عليه كيف يحاول أنه يشير إلى نقد المنهج الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الآثار، ويثبت المنهج القرآني في قباله. يقول: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. هسه محل الشاهد من هنا: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار.
طبيعي.
الآثار هذه آثار المخلوقات،
تضيع الإنسان،
تضيع الإنسان. نعم. تبعده، تبعده، الطريق بعيد.
نعم.
صحيح قد يوصلك ولكن الطريق بعيد، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من ذلك حتى أنت تبحث عنه من خلال الآثار. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، إذن ما الطريق إليك؟ فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. هذا بعد الوصول، وصول مباشر. لماذا أنا أبحث عن الآثار للوصول إليك؟
نعم.
هذا من قبيل الأكل من القفا، لا بد أن الإنسان يصل إليه سبحانه وتعالى مباشرة، لأنه هو على كل شيء شهيد. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول: شهيد هنا مو بمعنى شاهد، شهيد هنا بمعنى مشهود، اسم المفعول، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء مشهود. يعني أنت قبل أن ترى بما هو في وجوده مفتقر إليه، أخر هذا في وجوده متقوم بك.
نعم.
أخر كيف يكون هو متيقن الوجود ولكن أنت الذي مقوم له فشكوك الوجود، لا يجتمعان. فلهذا هناك بحث ذكره علماء المنطق، قالوا أن الاستدلال بالمعلول لإثبات وجود العلة هذا الاستدلال خاطئ، لأنه أنت عندما تفترض وجود المعلول.
نعم.
يعني له إلا وجودة.
نعم.
فإذا كيف يمكن الجمع.
نعم.
بين أن المعلول موجود وهناك شك في العلة، هذا تناقض هذا.
نعم.
الإمام سلام الله عليه يشير إلى هذا
المعنى.
فلهذا علماء المنطق قالوا أن البرهان الإني لا يفيد اليقين، البرهان الإني السير من المعلول إلى العلة، السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، لأنه يستبطن الاستدلال، يستبطن وجود العلة في الرتبة السابقة على الاستدلال.
نعم. يعني ما أن تقول، يعني
ما أن تقول هذا معلول
فإذا
يعني له علة.
نعم.
فإذا لا معنى لأن تستدل على وجود العلة مع العلم بوجود
معلول. نعم.
كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ شوفوا انظروا إلى كلام سلام الله عليه، الآن يريد أن يستدل لماذا؟ يقول: ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى حاضر في كل شيء، وإنما يستدل على الغائب، والله سبحانه وتعالى ما غاب قط حتى يحتاج إلى دليل. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ متى كنت بعيدا عنا غائبا عنا حتى تكون الآثار هي الموصل إليك؟ بعد سيدي لماذا نحن لا نرى إذا كان كذلك؟ قال: عميت عين لا تراك عليها رقيبة. هنا يقول المحققون من علمائنا أن هذا ليس دعاء وإنما إخبار. الإمام لا يريد يقول: اللهم اجعل تلك العين التي لا ترى اجعلها عمياء. لا يريد أن يخبر، يقول الذي لا يراك إذن هو أعمى. قضية إخبارية ليست قضية إنشائية. يريد أن يقول إذا كان الأمر كذلك لا أراه، يقول انظر إلى نفسك أنت إذن أعمى. تقول عيوني مفتحة، لماذا يقول لي أعمى؟ هنا تأتي رواية الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان أربعة أعين، عينان يبصر بهما أمر دنيا ودينه، وعينان يبصر بهما أمر الملكوت، فإذا أحب الله عبدا فتح عيني قلبه. من حقك أن تسأل وهل للقلب عين؟ القرآن صريح في هذا المعنى، يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمي صفة العمي لأي شيء نوصفه؟
ظاهر العيون.
للعيون. القرآن يصف القلب بأنه أعمى، يعني معنى ذلك يعني له أن القلب له عين. له عين. ربي لما حشرتني أعمى وكنت قد كنت بصيرا. إذن من هذه الآية ومن هذه الروايات ومن تلك الآيات، فلهذا أنتم تجدون في آيات متعددة في القرآن الكريم توجد حقيقة، إشارة إلى هذه الحقيقة. يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هذه يا أعين،
أعين
الظاهر. إذا أعين الظاهر فأنا أبصر بها كل شيء. إذن هذه إشارة إلى أعين الباطن. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم الآية تقول أولئك هم الغافلون. منشأ هذا العمي، منشأ هذا الصم هو ماذا؟
هو الغفلة. نعم.
هذه رواية. رواية أخرى في تحف العقول ولعلها من الروايات القيمة في هذا الباب، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية لطيفة. دخل عليه رجل فقال له ممن الرجل؟ فقال من محبيكم ومواليكم. فقال له جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحب الله عبد حتى يتولاه ولا يتولى حتى يوجب له الجنة. ثم قال له من أي محبينا أنت؟ فسكت الرجل فقال له سدير وكم محبيكم يا ابن رسول الله؟ فقال على ثلاث طبقات. طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، وطبقة يحبونا في السر والعلانية. ثم الإمام يأخذ ببيان صفات هؤلاء إلى أن يقول قال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. قال جعفر الصادق إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. انظروا إلى العلامات. رواية دقيقة. قال الرجل وما تلك العلامات؟ قال عليه السلام تلك خلال أولها
صفات.
تلك خلال أولها. الإمام سلام الله عليه بعد لا يقول ثانيها ثالثها، وكأنه سلام الله عليه يريد أن يشير إلى أنه هي أولها، هي أوسطها، هي كل شيء. هي خلال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفة.
لطيف.
هذه صفات المحبين الإمام سلام الله عليه. ثم يبين أنواع المعرفة، أنواع التوحيد، لأنه بعد أن بين أن المحب الحقيقي هو هذا من عرف التوحيد، الآن ما هو التوحيد؟ لابد أن نسأل. قال الصادق من زعم أن الله يعرف أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. رواية عن الإمام الرضا. ومن زعم أن الله إنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقرب الطعن، لأن الاسم محدث، ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا. كل أنواع المعرفة الموجودة عندنا الإمام سلام الله عليه يأخذ بنقدها إلى أن يقول قلت له فكيف سبيل التوحيد؟ قال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. التفتوا إلى الجملة، إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، لأن الله شاهد. الله حاضر. وإذا أردت أن تعرفه تعرفه من خلال صفاته وآثاره، لو تعرفه هو وبعد ذلك تعرف آثاره. يقول إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. قيل وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال تعرفه كذا، إلى أن قال السائل سأله ما الدليل على ذلك أن المعرفة أولا له وبعد ذلك للمخلوقات؟ قال وتعلم أن ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره. نقطة قرآنية لطيفة. يقول بأنه عرفوا يوسف
بيوسف
من يوسف، يعني من خلال يوسف، يا من دل على ذاته بذاته، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب.
نعم أحسنتم جزاكم الله خير. يبدو أن البرنامج يعني قد انتهى، وأيضا أخذنا دقيقة إضافية، لكن مع كل ذلك لم أكن بودي حقيقة أن أقطع المتعة الروحية للمستمع الكريم، وكذلك الجولة الفكرية التي جاءت في طي هذه المتعة الروحية السامية والمنيفة. لذلك أشكر في اللحظات الأخيرة سماحة السيد الضيف السيد كمال الحيدر، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل البرنامج بالاتجاه نفسه في الحلقة القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.